بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السابع بعد 300 على 1.
تجد اللاعب منهم يصيح ويقول يا زهر يا حظ، الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك، كل ما فيه هو إعمال الفكر، فهو نوع من الرياضة الفكرية. فإذا كانت هذه الرياضة في بعض الأحيان وبالشروط التي ذكرناها آنفا فلا نرى منها مانعا، مع العلم بأن بعض العلماء كابن تيمية مثلا وغيره يذهب إلى تحريمها، وهو يعلل التحريم بعلة معقولة. والفرق بين ما ذهب وأذهب هو أنه لا يجوز في اعتقادي إطلاق التحريم لشيء لا نص فيه إلا إذا ترتب منه ما يخالف النص. فهو يقول بأن الشطرنج يصد عن ذكر الله، وهذا إذا تذكرنا بعض المباريات التي تجري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجلات، لا شك أنها تصد عن ذكر الله، لأنه شيء مثل الخيال، يعني يبقى اللعبة مش ساعة، أيام أيام، إذا كانوا إيش المتلاعبين أقران بعضهم لبعض. فإذا وصل اللعب بالشطرنج إلى أن تصد عن ذكر الله فهي كالخمر، لكن هذا ليس باللازم بالنسبة لكل لاعب. ولذلك فنحن نقول ما هو الأصل فيها ونضع الشروط التي تبعد اللاعب بها عن أن يقع في مخالفة الأحكام الشرعية أو في مخالفة حكم الأحكام الشرعية. يا أبو ليلى،
نعم شيخ،
صار الوقت؟
صار.
يا الله، بسم الله.
بالنسبة لمن يحكم على من يتخلف عن صلاة الفجر أو صلاة العصر بالنفاق، نفاق عيني، يعني اذكر أنت منافق بسبب عدم حضورك لهاتين الصلاة. فما أدري شيخ حكم هذا مع نصيحتك لمن يعني يرمي،
مع نصيحة لمن
يرمي
بالأخ. طبعا الحديث في ذلك يعني معروف في السنة أن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أشد الصلوات على المنافقين، لكن الحكم على زيد من الناس شخص معين بأنه منافق أنا لا نراه جائزا إلا إذا ثبت ثبوتا جازما بأنه لا عذر له، وحينئذ فلا تكون معالجة بإطلاق لفظة المنافق عليه، وإنما بتذكيره وبنصيحته المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. فإذا تبين أنه لا يستجيب لتذكير المذكرين ولنصيحة الناصحين، فلا شك والحالة هذه أنه يجوز أن يطلق عليه لفظ المنافق ما دام انتفى أن يكون له عذر شرعي، لأنه يدخل حين ذاك في عموم قول الشاعر الفقيه أو الفقيه الشاعر، حيث قال: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا هو الجواب عن السؤال الأخير، والحمد لله رب العالمين.
الله خير يا شيخ.
وإياكم.
الآن أهل الكتاب يقول إنه أهل الكتاب موجود في القرآن مثلا إباحة.
مين دون أهل الكتاب الآن؟
اليهود والنصارى.
طيب. لا لا، في أي مكان، في أي بلد؟
مثلا منجيب من أستراليا.
طيب.
منجيب من نيوزيلندا. إحنا وكلاء مثلا نيوزيلندا، هو منجيب اللحم نيوزيلندا، البلد كله اللحم المجمد البلد كلها هون. من مثلا بلاد كثيرة.
أي بلاد أخرى. نعم.
فأنا أقول يعني سمعت من العلماء إنه برضو الأكل اللحم هذا لا يجوز أكله. فقالوا لي شو الدليل؟ قلت لهم إن شاء الله نأتيكم بالدليل.
نعم.
فالآن نطلب الدليل شيخنا. والآن أنا ذهبت، هاي السؤال الثاني، وهو السؤال الثاني، ذهبت إلى السعودية إلى جدة. هل يجوز لي في نفس الشركة التي يعني يباع فيها مثلا اللحم المثلج واللحم الطازج المذبوح القادم من بلغاريا أو رومانيا واللحم الحي، إن أستقل في قسم الحي لوحده مثلا؟
لا، لأنه أنت عم تساعد الشركة، يعني وضعك هناك مثل وضعك مع أخوتك، فإذا جاز لك هناك يجوز لك هنا، وفي كل من الوضعين تعاون على المنكر. لكن نرجع من أول ألا أنه حتى اللحوم اللي جاي من أستراليا مثلا ونيوزيلندا، سمعت أنه هذه اللحوم محرمة.
نعم.
شو سبب تحريمها حسب ما سمعت أنت؟
إنها الآن بدأ في هذا الشيء.
فهو كما سمعت أنه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم. فاللحوم التي تأتي من أستراليا أو من نيوزيلندا، إذا كانت تأتي قتيلة غير ذبيحة، فما بيفيدنا شيء كونهم أهل الكتاب. يعني اللحم البلغاري ما بيجي تحريمه من جهة أنه والله اللي عم يذبحوا الشيوعيين، بيجي من جهة أنه لا يذبح ذبح شرعي قبل كل شيء، لأنه كونهم شيوعيين بهذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير ما نفيها. أما أستراليا مش معروف حتى الآن أنها شيوعية، نيوزيلندا أيضا كذلك، فهذون أهل الكتاب. فالمهم في موضوع اللحوم هاي أنه نعرف هل ذبحها على الطريقة الأوروبية أو البلغارية ولا على الطريقة الإسلامية. فإذا ثبت أنها على الطريقة البلغارية، حينئذ اللي سمعته صواب، يعني لا يجوز. وهذا هو الغالب يعني في بلاد الكفر كلها، لأنه قضية الذبح على الطريقة الشرعية بياخذ منهم وقت، وهن الجماعة ماديين، وكل هالابتكارات هذه منها التلفون هذا وغيره هو مشان توفير الوقت. فأني ما بيسألوا بقى حرام وحلال. سمعت مثلا أنت مثل ما أنا سمعت أنه في اختراع وجد أو في طريق الوجود، أنه تحكي بتشوف اللي عم تحكي معه، هذا إسلامية ما بيجود، لأنه بيجود تكون امرأة وحرام عليك أنك تشوفها. وهكذا. إحنا من سألين حرام والحلال، سألين كل شيء بجلب المادة بيوفر عليه الوقت، لأن الوقت هو سبب إيش الكزم. يعني مثل ما قالوا عنا بعض الصوفية، وكان هذا من حكمتهم على خلاف عادتهم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت كالسيف، فإذا ما قطعت أنت في طاعة الله وعبادته غلبك وقطعك. هذا كلام في منتهى الحكمة. عرفوا هذه الحكمة الغربيون، لكن حولوها إلى إيش؟ إلى مادة، مو إلى عبادة. ولذلك فكل شيء بيعرقل عليهم وبضيع عليهم الوقت، ما عندهم استعداد إنه يجاوبوا مع العالم الإسلامي أبدا، إلا من طريق المخاتلة والمخادعة كما أنت قلت آنفا. فإذا المشكلة في اللحوم المستوردة كلها من أهل الكتاب هي أنها تذبح أو لا تذبح. فإذا ثبت أنها تذبح مع كونهم أهل الكتاب فهي حلال، وإذا ثبت أنها لا تذبح إنما تقتل فهي فطائس ميتة لا يجوز أكلها. والغالب كما قلنا آنفا أنه دو ما بيذبحوا، لكن ممكن كل شيء يصير. إما مثلا هن ينتبهوا إلى أن هالطريقة اللي هن ماشيين عليها ما هي طريقة صحية طبية فيرجعوا عنها، مثل ما الآن عم تسمع من تحذير من المخدرات حتى من الدخان. لكن هاي بقى بدها تثبت انه صحيح انتبهوا.
شيخنا في حادثة صارت بالنسبة لنيوزيلندا، دول يعني احنا وكلاهم بالاغنام هون، فكنا حابين نكون مثلا وكلاهم بالبقر، فطلبنا منهم
بقر حي؟
لا، المذبوح المجمد. يعني احنا وكلاهم هون كمان في البقر المجمد المذبوح.
طيب،
فطلبنا منهم نكون برضو وكلاهم مثلا في اللحم البقر المجمد.
المجمد
قالوا اذا بدكم البقر يعني تكون وكلانا لا يذبح على الطريقة الإسلامية.
جميل،
هذا كان من شروطه. فهل هذا يعني أنه يجوز مثلا يعني يعتبر أنه يذبح على الطريقة الإسلامية هنا؟ نعم، ولا يجب التثبت 100% برسال مثلا؟ يعني هل هذا دليل على أن الأغنام تذبح على الطريقة الإسلامية؟
طيب بس هني يعني يقولوا هيك؟
ها، هم هكذا يقولون.
قالوا عن البقر صراحة،
نعم،
قالوا عن الغنم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية.
على الطريقة الإسلامية، نعم.
طيب، لماذا إذن هؤلاء الذين صارحوكم بالنسبة لذبائح البقر قالوا لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وقلت لي إنهم قالوا أن الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية؟ خطر بالي آنفا لما قلت لي هن بجوز هيئه. إذا كان الذاهب إلى هناك عنده فطنة وعنده كياسة حيعرف أنه تزوير ولا حقيقة. فأنتوا باستطاعتكم الآن إذا كان ولا بد من استيراد لحم الغنم الذبيح على حد قولهم، هل بالإمكان أن تصفوا لنا المجزرة التي أنتم تذبحون فيها الغنم على الطريقة الشرعية؟ في ظني أنهم سوف لا يمتنعون إلا إذا كانوا كذابة، صح؟
نعم.
طيب، كتبوا لكم بعد مدة بتروها أنت ومعك أحد أخوتك أو أصحابك بعد أخذ الإذن منهم أنه بدنا نزور المجزرة، في عندكم مانع؟ كمان المفروض انه يقول لا، ما في مانع. تهيئة المجزرة للتزوير ليس بالأمر الممكن. وأنا بقول لك شيء شفته بعيني في بريطانيا، ليس في لندن، وإنما في بعض البلاد تبعد عن بريطانيا قرابة 200 كيلومتر. هناك مسلم باكستاني سلفي، كنت التقيت معه في جدة في بعض مواسم الحج عند أحد إخواننا السلفيين. تعرف أحد هناك أنت من ستذهب تلتقي معهم؟
لا والله يا شيخ.
لازم ألا فيما بعد أدلك على شخص ربما تستفيد من التعرف به. وكان زميلي في التدريس في الجامعة الإسلامية، سلفي. تعرفت على هذا الباكستاني وعرفت أنه عنده مجزرة في هناك في لندن في بريطانيا عصرية إسلامية، وكتب لي وسافرت فعلا والتقيت مع الرجل وزرت المجزرة تبعه. هالمجزرة ولو أنه ما يعني بتكلف كثيرا، لكن لا يمكن أن تعمل صورة، لأنه المجزرة اللي راح تستوردوا منها لازم تكون كبيرة جدا يعني. فهذا الرجل رحنا عنده، دخلنا إلى غرفة استقبال عادية محصورة بزجاج، بعدين خرجنا منها إلى غرفة أخرى يمر بها الغنم. الغنم يؤتى به من زريبة، من هذيك الزريبة لها الغرفة، بجانب الغرفة في باب صغير يعني طول متر يفتح، وراء هذا الباب شخصان، وظيفة أحدهما اللي عند الباب أنه يأخذ الرأس ويضجعه، الثاني ينحره أو يذبحه. هذاك الأولاني وظيفته يرفعه، هذاك بيساعده بيعلق بالإيش
الكلاب،
بيدفعوا دفعه هيك في سكة، سكة تقريبا بتمشي تقريبا 6 أمتار 7 أمتار في غرفة كبيرة، ثم بتلف هيك ورا جدار السكة عم تمشي. طبعا مشينا نحن مع السكة، وصلنا للشخص الثاني، كان استلم الذبيحة رأسا، شق الجلد تبعه ونفخه وإيش سلخه، هاي وظيفته فقط سلخ. أخذ الجلد ورماه في برميل عنده ودفعه دفعة لشخص ثالث، بينه وبينه تقريبا 3 أمتار. الشخص الثالث وظيفته مضخة، ماء قوي جدا، بشق البطن بطالع المصارين ورميها في برميل، ثم بيغسلها، ما بيبقى شيء إلا الوزن، بيدفع الدفع الأخيرة بروع الميزان. في شخص هناك موكل قديش ميزان سجل ودخلها غرفة، شفنا التجار بيجوا إيش بياخذوا فورا بيشتروا. هالعملية هاي جعل الرجل لا شهرة في بريطانيا، صاروا الإنجليز أنفسهم يجوا يشتروا من عنده، لأنه هل بيعرف النواحي الطبية بيعتقد أنه الذبيحة هاي أصح من الذبائح تبعهم. ف الآن إذا جاء خبر من الشركة أنه نعم نحن ندفع على الطريقة الإسلامية وطلبت منهم الوصف وبعثت لهم الوصف، طلبت منهم فيما بعد أنه روح تطلعوا، هاي لا يمكن بقى هون يعملوا إيش تزوير، لأنك رح تطوف إيش أنت ومن معك المجزرة كلها وأقسامها كما فعلنا نحن بها المجزرة البسيطة. قال هو صاحبنا أنه كل يوم بيذبح 700 رأس، 700 رأس وما بيلحق يعني للزبائن. هالمصنع هذا الضخم اللي أنتم بتستوردوا منه طبعا في بلاد أخرى بتستورد، شو بده يكون؟ بده يكون مدينة.
نعم شيخ. يعني الأردن مثلا لحالها كان يجي حالها تقريبا من 3000 إلى 4000 رأس كل يوم.
شايف كيف؟ فإذا ما بعتقد أنه بإمكانهم يزوروا، إنما القضية بقى بدها إيش هالمرحلتين دون تمشوا فيهم. بعتونا وصف للمجزرة التي تذبحون فيها على الطريقة الإسلامية، بعدين تاخذوا يعني إذن منهم أن تزوروا هذه المجزرة احتياطا. في عندكم مجازر تانية على غير الطريقة الإسلامية؟ إذا قالوا إيه نعم ممكن هون بقى يصير فيه إيش سينجيم، عرفت كيف؟ لكن مع ذلك هلا بيخطر بالي شيء آخر، وهو يا ترى الطب ما وصل أن يعرف أنه هذه الذبيحة ولو مفصولة الرأس يفحصوا اللحم تبعه أنه هل هذا قتل أم هو ذبح؟ هاي بدا سؤال، لأنه اليوم أنت تعرف أنه الفحص المجهري عم يكشف أشياء يعني فوق التصور. فإذا فعلت هذه الأمور كلها وبعدين اطمأنت النفس إلى أنه فعلا هذه تذبح على الطريقة الإسلامية، فما في مانع من طبق الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما مجرد هيك خبر ما استوثقنا منه، لأنه بيجوز يصل المكر معهم أنه مشان يورطوكم الاستيراد من لحم الغنم بيقولوا لك أنه البقر لا يمكن أن يذبح على الطريقة الإسلامية، أما الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية، والحقيقة أنه كلا النوعين لا يذبح على الطريقة الإسلامية. ممكن أن يكون أمر هكذا.
شيخنا اللي بيخليهم يعرفوا هذا المقتول كيف مات وكيف كذا
وأي
وقت كذلك،
بيستطيع
يعرف شيخنا
أنها
كيف
انذبحت، يعني أن الإنسان
على ما تكون في جنة. الشيخ اللي بفهموا الآية يعني لو بعثنا ناس مثلا على بلغاريا هم يكون شرط، لا مثلا بلغاريا يعني نيوزلندا،
طيب
لو على بلغاريا مثلا يذبح هو بيده،
يذبح هو بيده
نعم على بلغاريا مش على نيوزلندا،
طيب
يجوز الأكل؟
إيه بيجوز، لكن هني بيقبلوا.
يعني لو طلبنا منهم الشرط هذا وافق مثلا يكون شرط من شرط يعني من الشروط الذي نشتري منهم اللحمة. إيه
لا.
يعني جائز أكل اللحمة.
جائز.
جزاك
الله.
إيه لا. الله شيخنا وصلنا لنيوزلندا يعني عليه من الثبت.
عاد شيخنا وأنت تحكي أبو ليلى بدعي وقرأ آية الكرسي وياسين وكذا.
لا يا رسول
الله. وجمالا يعني اللحم النيوزلندي شيخنا ممتاز جدا، يعني حتى في طعمه يشابه اللحم البلدي بعكس اللحم البلغاري. وكمان يعني شيء ثاني شيخ، اللحم البلغاري طري، يعني الآن احنا استورد لحم بلغاري حي في الطائرات مثلا من بلغاريا نذبحه ثاني يوم ما بتعب، اللي يقول مثلا مدة الطريق تتعب وبنفس اليوم بيجي من الطائرة نذبحه، بيكون آسي جدا، تكون آسي هو اللحم البلغاري هذا آسي، لما يأتي اللحم مذبوح وجاهز
طري
يكون طري، دلالة على أنه فيه دم بداخله.
بعدين شيخ في ملاحظة ثانية، عرفت أن أخونا بيب اللحام
نعم.
مسألة الذبح شيخنا السكين، بقول أنا أبيع الآن ذبيحة من البلغاري كأني باع أكثر من 200 ذبيحة من البلدي بالنسبة للسكين، يعني بيمسك عليها الدم
الملطس نعم.
وكذا يختلف يعني عن اللحوم الثانية
اي معقول جدا.
يستدل يعني بأقوال بعض العلماء ودائما يعني يتبع بأن هذا رأيي هذا كلامي أو يعني هذا ما أرى.
هذا من مصائب زماننا، ونحن لنا كلمات مسجلة عند أخونا هذا كثيرة. الذي لم يبلغ مرتبة الفهم عن الله ورسوله ولكنه سمع قولا قرأ قولا أو سمع رأيا فأعجبه، فليس له أن يقول هذا رأيي، وإنما يقول هذا رأيي فلان وأنا استفدته منه، إلا إذا كان عالما فيجوز له ذلك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلي الحمد لله.
شيخنا بالنسبة لحديث السوق صحيح يا شيخ؟
حديث حسن ثابت بطرقه.
في الشيخ مقبل من هذه الوادي ضعف، مش كل ضعف الحديث، مقدم لأخ كانك رئيس الكتاب لو بذل جهد في تحقيق في تحقيق حديثي السوق والزود وضعفه وجايب أدلة، فحبيت
أن
أتأكد منك يا شيخ.
إيه جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هاي الرسالة شيء؟
نعم شفت
شيء.
الأخ اسمه عادل سعيدان.
الرسالة مطبوعة.
مطبوعة نعم شيخنا.
موجودة بالسوق؟
والله ما أظن شيخنا، لكن أجتني النسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع جاني، فعندي منه ممكن أجيب لك إياه.
وين انطبعت؟
في مصر.
في مصر.
أيه.
كم صفحة تقريبا؟
ما تتعدى 30-40 صفحة من القطع الصغير.
ومقدم للشيخ مقبيل.
اي نعم. يقول في مقدمتها انه انا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ امد.
كيف كيف؟
يقول في صدري
أيوة.
ضعف هذين الحديثين منذ امد.
ايوه.
فوافق ما عند اخينا ما عندي.
اي نعم.
اي نعم والله اعلم.
طيب. أعطيتك الجواب إذن؟
نعم.
ولا في شيء بعد؟
نعم. طيب شيخ، بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أعرف الحديث بالضبط أنه بمعنى مزماران.
كيف؟
مزمار
عند رنة وعند مصيبة.
نعم صوتان من الأنان عند رنة عند مصيبة. ما أدري هل ينطبق هذا الحديث بالنسبة لأحيانا مثل في الحرم دعاء القنوت في الوتر في صلاة القيام وصلاة التراويح دائما يعني يقرؤونها ويلحنون في الدعاء، فهل ينطبق هذا الحديث على هذا الدعاء؟
لا، ليس من الضروري أن ينطبق هذا الحديث على هذا الأمر، وحسبنا أنه أمر مستنكر شرعا، أنه ليس من عمل السلف، وليس من الضروري أن كل أمر حادث نصب عليه ونفصل عليه حديث من أحاديث الوارد عن الرسول عليه السلام، لأنه مقصود بالصوتين صوت نياحة وبكاء وصوت فرح مزمار الشيطان ونحو ذلك، فهذا طبعا لا يصدق على ما يفعلونه اليوم مع الأسف من هذا الدعاء الطويل العريض والتباكي فيه ونحو ذلك، بل هذا خلاف السنة. تفضل
شيخ. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كل لهو فهو باطل إلا من ثلاث، شيخ يعني في بعض يعني ما يتلهى به الإنسان يكون قد يكون يعني له مصلحة جسدية، فرضا في مثلا لعب الكرة أو كذا، باب تنشيط الإنسان وإعانته على أمور الحق، فهل هذا مما يستثنى من الحديث؟
في حدود ما ذكرت يستثنى، في حدود ما ذكرت يستثنى، لكن ما الذي تفهم من قولي باطل؟
شيخ يعني ذكر كثير يعني من العلماء أنه محرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، ومنهم أذكر يعني الخطابي، وأذكر هذا كلام من القيم والله أعلم.
لكن بقى إذا كنا بدنا نأخذ بقاعدة أنه مفاهيم المشايخ معتبرة، فقولك كثير له مفهوم. ما هو المقابل الكثير؟
لا يعني أنا حينما قلت كثير أقصد يعني اللي قرأت عنهم كثير، ما أعرف إذا كان في أحد مخالف.
طيب، كلمة باطل تعني حراما في اللغة؟
الباطل هنا قد يكون، وهو الظاهر يا شيخ.
طيب، المسألة إذن تحتاج إلى تحرير معنى هذه الكلمة. لأنه أنا لا أفهم أن كلمة باطل تعني حرام، أي لا يجوز أن نقول إذا جاز لنا رواية الحديث بالمعنى كل لهو يلهو به ابن آدم فهو حرام إلا الأشياء الثلاثة التي ذكرت أو الأربعة. وإنما باطل يعني لا فائدة منه، وضيع وقت ونحو ذلك.
عبث يعني.
عبث. عبث. بس على كل حال لو نظرنا إلى الواقع الذي كان في ذلك العهد لربما وجدنا أشياء لا تدخل في هذا المستثنى. فمسابقة الرسول لعائشة مثلا، فهذا لا يمكن أن نلحقه بالكلية، بل أن نلحقه بالأمور المستثنات في الحديث. هذا مثال مما كان في ذلك الزمان. الآن طبعا جدت ملاهي كثيرة، فهذه الملاهي يجب أن تقيد بضوابط شرعية، فهي هي بحكم المناط والعلة المفهومة. وأنت ذكرت مثالا كرة القدم مثلا، قلت أنا في حدود ما ذكرت ما نرى ذلك باطلا فضلا عن أن نراه محرما، لكن بشروط لا تخفى على أهل العلم، التي منها مثلا أن يكون لباسهم شرعيا ولا يكون كاشفا للعورة كما هو شأن إذا ما قلنا كل اللاعبين فجل اللاعبين بهذه الكرة وبغيرها. كذلك ألا تكون توقيت المباريات في أوقات الصلوات، بحيث قد يضيعون الصلاة من أصلها، أو على الأقل يضيعون الصلاة مع الجماعة. فإذا ضبطت هذه الملاهي بالضوابط الشرعية فهي ليست ملاهي، وإنما تكون مساعدة فعلا لتقوية بدن المسلم، كما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى خلافا لظاهر الحديث: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه السلام كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا الحديث قد يفهم منه بعضهم حصر القوة بالرمي، لكن حقيقة الذي يفهم من الأسلوب العربي وبخاصة إذا كانت القوة هنا منافية لعموم قوله تعالى ما استطعتم من قوة، فلا مجال لفهم الحديث إلا على الأسلوب العربي، كمثل قوله عليه السلام الحج عرفة. فالحج عرفة إذا لم يفعل شيئا إلى الوقوف في عرفة جمودا جهلا بالأسلوب العربي فلا حج له، ولكن قوله عليه السلام الحج عرفة يعني أنه أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف في عرفة. كذلك بالنسبة لذلك الزمان الذي كانت وسائل القتال فيه محدودة ما بين حربة وسهم وسيف، فكانت الحراب هي القوة التي يعني تشل قوة العدو. فقال عليه السلام من باب بيان أهمية الرمي: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا وجدت الآن بعض الألعاب أو الملاهي تقوي أبدان المسلمين فلا مانع من ذلك أبدا، بل لعله يكون من فروض الكفائية بالشروط الشرعية التي أشرت إلى بعضها على الأقل آنفا. طيب سجلت شيئا؟ هاتي.
بالنسبة لي ما كان بعض الألعاب هذه إن كانت تدخل في هذا الحكم. بالنسبة للعب الشطرنج، حكم لعبة الشطرنج يعني الحكم الشرعي في ذلك.
الشطرنج إذا أزيلت الأصنام التي فيه وقيد أيضا اللعب بالشطرنج بالقيود الشرعية فهي لا تلهي عن القيام بالواجبات، سواء كانت واجبات دينية أو كانت واجبات عائلية أو واجبات اجتماعية فهو جائز، بخلاف النرد، لأن النرد أولا في نص في تحريمه أشد التحريم، وثانيا هو قائم على الحظ، ولذلك تجد اللاعبين به أو بما يشبهه من الألعاب تجد اللاعب منهم يصيح ويقول يا زهر يا حظ، الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك، كل ما فيه هو إعمال الفكر، فهو نوع من الرياضة الفكرية. فإذا كانت هذه الرياضة في بعض الأحيان وبالشروط التي ذكرناها آنفا فلا نرى منها مانعا، مع العلم بأن بعض العلماء كابن تيمية مثلا وغيره يذهب إلى تحريمها، وهو يعلل التحريم بعلة معقولة. والفرق بين ما ذهب وأذهب هو أنه لا يجوز في اعتقادي إطلاق التحريم لشيء لا نص فيه إلا إذا ترتب منه ما يخالف النص. فهو يقول بأن الشيطان يصد عن ذكر الله، وهذا إذا تذكرنا بعض المباريات التي تجري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجلات، لا شك أنها تصد عن ذكر الله، لأنه شيء مثل الخيال، يعني يبقى اللعبة مش ساعة، أيام أيام إذا كانوا إيش المتلاعبين أقران بعضهم لبعض. فإذا وصل اللاعب بالشطرنج إلى أن تصد عن ذكر الله فهي كالخمر، لكن هذا ليس باللازم بالنسبة لكل لاعب. ولذلك فنحن نقول ما هو الأصل فيها ونضع الشروط التي تبعد اللاعب بها عن أن يقع في مخالفة الأحكام الشرعية أو في مخالفة حكم الأحكام الشرعية. يا أبو ليلى، صار الوقت؟ يا الله، بسم الله.
بالنسبة لمن يحكم على من يتخلف عن صلاة الفجر أو صلاة العصر بالنفاق، نفاق عيني، يعني يذكر أنت منافق بسبب عدم حضورك لهذه هاتين الصلاة. فما أدري شيخ حكم هذا مع نصيحتك لمن يعني يرمي،
مع نصيحة لمن
لمن يرمي
بالأخ. طبعا الحديث في ذلك يعني معروف في السنة أن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أشد الصلوات على المنافقين، لكن الحكم على زيد من الناس شخص معين بأنه منافق فأنا لا نراه جائزا إلا إذا ثبت ثبوتا جازما بأنه لا عذر له، وحينئذ فلا تكون معالجة بإطلاق لفظة المنافق عليه، وإنما بتذكيره وبنصيحته المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. فإذا تبين أنه لا يستجيب لتذكير المذكرين ولنصيحة الناصحين فلا شك والحالة هذه أنه يجوز أن يطلق عليه لفظ المنافق ما دام انتفى أن يكون له عذر شرعي، لأنه يدخل حين ذاك في عموم قول الشاعر الفقيه أو الفقيه الشاعر، حيث قال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا هو الجواب عن السؤال الأخير، والحمد لله رب العالمين.
الله خير يا شيخ.
وإياكم.
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير، كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
مساك بخير؟
إن شاء الله بخير والحمد لله.
الحمد لله.
في مجال إن شاء الله؟
تفضل.
زاد الله وفضلكم. ما تحقيق الحديث أو ما سنده؟ من فاته شيء من الدنيا وتحسر عليه اقترب من النار مسيرة سنة، ومن فاته شيء من الآخرة وتحسر عليه اقترب من الجنة مسيرة سنة.
لا أعرفه.
كيف أقول لك؟ زوجي لا تستطيع، يعني ثبت عليها كفارة، لكن لا تستطيع إطعام مساكين، لكن هي قادرة على الطعام. قال هل يجوز لزوجها أن يطعم عنها إطعام؟
أي نعم يجوز.
من ماله طبعا.
أيوة من ماله.
يقول لك تاجر عند مواد بناء معروف، يعني يلزم البناء.
أيوة.
هل يخرج الزكاة على البضاعة على هاي الأموال اللي هي طبعا ما انباعت بس معروضة للبيع كل سنة أو كل يعني حول؟
ما في زكاة على عروض التجارة مقننة، وإنما يخرج ما تطيب به نفسه بدون تحديد ولا انتظار حولان الحول.
هل ورد للذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟
لا،
إلا تنتين.
إلا اثنتين.
وأيضا كيف نوفق بين الحديث المتفق على صحته الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وبين ما ذكرت لي سابقا من سنين يمكن أو سنة أكثر إذا لفظ الكتاب بلفظ السلام عليكم نقول له كما يقول يعني ونرد عليه
السنة
يعني.
نعم.
الرد
بملاحظة التعليل الشرعي لهذا الأمر فقولوا عليكم، قال عليه السلام فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإذا كان سلامهم فصيحا بينا فهذا التعليل حينئذ لا يشمله، فالحكم ينصرف عنه. يرحمك الله. واضح؟
واضح جدا.
طيب.
هل عندكم مناسبة لهذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر آية؟
مذكور في كتب التفسير مناسبة.
أيوة.
يحتاج إلى مراجعة.
آه.
أي نعم.
هل مش مناسبتها لمن يقول إن من النصارى السلام عليكم؟
لا.
هذه.
لا.
طيب. في رجل خدع بأن واحد مزح معاه ووضع في شرابه شيء من الخمر قليل، لكن كان متوضئ يعيد وضوءه ولا لا؟
يعني شرب بس؟
يعني شرب شراب نعم واحترق فيه قليل من الخمر.
معليش بقول يعني ما صابه شيء من
لم يختل به شيء.
لا لا بس بمضمض فمه بس
فقط.
اي نعم.
في مرة انت بينت لنا انه حديث ضعيف بالنسبة ان الله وملائكته لا يصطلون على بيان الصفوف.
اي نعم.
لكن ايش بتفضل لو دخل المسجد اي منطقة شق من المسجد نقف في اليمين ام في اليمين او اي مكان؟ طيب
لأنه أولا في عنا المبدأ استحباب اليمين.
أيوة.
وثانيا إذا كان هناك شخص يصلي فجاء رجل واحد فهل يقف عن يمينه أم عن يساره؟
عن يمينه.
طيب ليش عن يمينه؟ أولا بالنسبة لها الصورة أي اقتداء الفرد هذا في عليه نص. وثانيا القاعدة التي ذكرتها لك. وثالثا إذا ما اتبعنا اليمين كأصل راح يصير يعني اختلال في تنظيم الصفوف، فما في حاجة أنه نحن نعطل الميمنة من أجل إيش أنه هذا الحديث ضعيف ما صح، لأنه المبادئ العامة وهذا الحديث الخاص اللي ذكرت لك يا كافي لإثبات فضيلة اليمين أو البدء باليمين. واضح؟
واضح إن شاء الله.
طيب في شيء غيره؟
في امرأة بتقول إنها كانت يعني غير طاهرة، كانت في حيط أو جنابة وما شابه ذلك، ووضعت لدى عبائرها، تقول أنت تغتسل الآن غسل حتى تطهر، ديمها تغتسل بعدين تحطها اللزة، ولا خلاص وهي محطوطة تغتسل بدون ما تمسها؟
إذا كان رف اللزقة في حرج عليها ما ترفعها، وإن كان ما في حرج فترفعها مشان يعم الماء جميع البدن.
أيوة. طيب آخر نقطة في بالنسبة للمرأة، إحنا ما سألناك السؤال، ترى في الاحتلام في أشياء يعني أو مجامعة أو ما شابه ذلك، وطبعا اللي بيصير إنه قلت لي هي ترى يعني أو تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه.
طيب
بس بسأل ايش لا تتنبه، يعني ما بتشعر في هذا الشيء؟
ما بتنتبه يعني انه خرج منها ماء ولا لا؟
هذا المقصود يعني.
ايه
ايش يعني انتباه انه مين جامعت او ما كذا؟
لا
ما هي تشعر عادي كما يشعر رجل
ايه
يعني.
ايه نعم، لكن مهم ان ترى الماء.
هم تنبهش للماء.
ايه نعم.
اما اذا وجدته طبعا تغتسل.
خلاص نعم.
واذا ما وجدته
ما وجب الغسل.
في نقطة في ناس بحثوها بالفقه، قال اذا كانت نايمة على ظهرها والنوم على الظهر قال ممكن يطلع ورد ينزل، فقال بوجب الغسل، صحيح هذا الشيء؟
ممكن يطلع الماء وإيش؟
ورد يرجع مرة تانية كونها مسترقعة على الظهر مش على الجنب أو على البطن.
لا لا ما في هيك شيء، لا في العلم الشرعي ولا في العلم الطبي فيما علمنا.
المهم إذا حاوجت الماء يعني.
إيه بس هيك.
جزاكم
الله. وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قرأت الرسالة؟
أي رسالة؟
رسالة مع الكتاب.
والله قرأته ولا بد، لكن ذكرني.
ذكرت قضية إنه الشباب عندنا يغترون بمجرد ظهور أي كتاب.
أي نعم قرأتها وكتبت أشرت إليها في مقدمة مختصر مسلم، حيث نحن في صدد إعادة طبعته، فأشرت إلى هذا الذي جاء في كتابك في هذه المقدمة، ونصحت الشباب كلهم سواء الذين يكتبون أو الذين يقرؤون ألا يتورطوا وألا يستعجلوا، فجزاك الله خير.
الله. طيب في قضية.
نعم.
ألا وهي أنه تكلم بعض الشباب عن قضية أن الشيخ الألباني أحيانا يصحح أحاديث ولا يعمل بها، كحديث صلاة التسابيح.
نعم.
أن الألباني رغم أنه صحح الحديث ولكن لا يعمل به، ربما لا يعمل به، ولذلك وما ذلك إلا احتمال أنه في شيء شيء في نفسه، فما رأيكم حول هذه القضية؟
هذه القضية ألحقها بتلك. أولا، ما الذي دراهم أنه لا يعمل؟
دراهم عقولهم.
لا، لو قلت أهواؤهم أصبت، وليس عقولهم، لأن العاقل لا يرجم بالغيب. وفي الحديث أن الرسول قال لعمي العباس ولو في العمر مرة، فما الذي دراهم أنه أنا ما فعلت في عمري وقد بلغت 76؟ هذا من ضلال الشباب اليوم ومن رجمهم بالغيب، هذا أولا. وثانيا، هل هناك إنسان على وجه الأرض لو كان هو أعبد البشر تدري من هو أعبد البشر بعد محمد عليه السلام؟ هو قال عليه السلام في الحديث الصحيح: كان داود أعبد البشر. لو كان داود عليه السلام لا يستطيع أن يأتي بكل عبادة مشروعة ومستحبة، فهمتني؟ ألو يا أخي، صوتك ما يصلني.
الخطوط بعيدة، احتفال.
أنا سألتك فهمتني؟
نعم، جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.
الأخرى.
نعم.
قل الذين لا يقولون أو الذين يضعفون حديث أسماء بنت أبي بكر، أن يقولون خالد بن دريك لم يدرك عائشة الراوي.
أي نعم.
وكم أنتم؟
مش هم يقولون، نحن قلنا قبلهم.
قريب. نعم.
نحن قلنا ذلك قبلهم.
طيب كيف تصحيح الحديث لكم؟ هل لأنه جاء من طرق أخرى؟
أيوة. ولو رجعت إلى كتاب حجاب المرأة المسلمة لوجدت الجواب عن سؤالك، وستجد الجواب بصورة أوسع وأقوى في مقدمة الطبعة الجديدة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. طيب، سمعنا أن في واحد راح يرد عليك في كتاب أيضا. حدثني صاحب مكتبة ابن الجوزي الدمام.
إيه، في عنا أكثر من 20 راد، ما يهمك.
إذا كان من أهل الأهواء فالمشكلة محلولة.
هذا هو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، كلهم يقلد بعضهم بعضا.
المستعان.
أي نعم.
طيب يا شيخ، كيف تجدون تصحيح الشيخ مقبل الوادعي؟
ما رأينا له آثارا سوى الجزء الأول من تخريجه لتفسير ابن كثير، وهو يعني يأتي الأمور من أقرب أبوابها، وليس عنده توسع في التخريج، التوسع الذي يتطلبه البحث العلمي خاصة في التصحيح وفي التضعيف.
طيب، بما تنصحون يا شيخ؟
أنصحك بتقوى الله عز وجل، وأن تطلب العلم خالصا لوجهه، وأن لا ترائي الناس ولا تهتم بالناس، سواء كان الاهتمام بأن يعني يرضوا عنك أو لا تهتم بهم ولو نقموا عليك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
بخير.
أهلا.
أحني بكتاب معين.
في ماذا؟
في أي كتاب؟
في أي علم؟
الحديث. فبديت يعني في قراءة في المصطلح، قرأت بعض كتب المصطلح وقرأت كتاب أصول التخريج للطحان.
لا تقرأ للمتأخرين.
إيش تنصحنا بالنسبة لأصول التخريج؟
أصول التخريج تفهمه إذا مارست هذا العلم، والذي وضع هذا الكتاب هو لم يمارس هذا العلم. وانظر تعليقاته على المعجم الطبراني الأوسط، إنما هي نقول يستطيعها الذين ما حصلوا بعض شهادة دكتوراه. وإياك.
العلماء المتقدمين ألفوا في أصول التخريج؟
لا،
ما أحد فيهم ألف.
لا.
طيب، خير إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.